بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ الفوزان، وصلنا إلى الباب الثالث في الحجب، وفيه مباحث. المبحث الأول وفيه مسائل: المسألة الأولى بيان أهمية معرفة الحجب. قال: إن معرفة أحكام الحجب وتفاصيله مهمة جدا وضرورية للفرض، حتى قال بعض العلماء: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. ذلك أن من لم يتقن تفاصيله ويقف على دقائقه قد يفتي في الفرائض معتمدا على معلوماته العامة في الأنصباء وأسبابها دون شعور بوجود مانع من الإرث، فيفوته من الصواب قدر ما فاته من ذلك العلم، فيوقع المستفتي في الخطأ ويعطي من لا يستحق ويحرم المستحق. فمن ثم ندرك أهمية معرفة الحجب لنتلافى. في الولاء
في النجاسة وحرمة العتق والبيعة، بعدين ندخل فيما يتبع.
طيب تمام، نرجع شوية يعني قبل الحجب. طيب، أو عموما خليني أكمل وارجع لهذه النقطة. تمام. الحجب لا شك أنه من المهمات، وأن الخطأ فيه يوقع، لأنه الآن مثلا لو ما عرف أن هذا يحجب ذاك، معنى أنه هينقل الإرث لمن بعده وليس من حقه. هذا يعني من أيام اتصلت امرأة قالت أنه هم ثلاث بنات، تمام، ولهم أولاد خال، يعني أبوهم أبو الأولاد هو أخ لأم أولئك البنات. يعني ماتت الميتة عن ثلاث بنات وأبناء خال، تمام. فاتصلت ببعض الخطباء أو بعض الدعاة، فأفتوها بأنه يعني للبنات الثلثان والباقي الأولاد الخال، يعني اثنان، يعني كلاهما افتهى بنفس الفتوى. واتصلت قالت: طيب انا مستعد اديهم حقهم، لكن يعني هل ممكن كذا؟ بتسأل يعني. فانا قلت: كيف المسألة؟ قلت: ده تديهم حقهم ومش حقهم، هذا ليس حقهم، هذا حقهم. البنات هيحصلن على الثلثين فرضا والباقي ردا، تمام. وهذا اللي افتى بهذا الكلام مخطئ. قلت: اتصلوا بي تاني وقولوا له ان هذا خطأ، وفلان بيقول ان هذا الكلام خطأ، وهذا من ضمن ايه؟ من ضمن عدم المعرفة بالحجب. لانه القاعدة المتقررة انه اذا كان يعني اولو الارحام، وهؤلاء منهم اولاد الخال، تمام، والخال نفسه من اولي الارحام، لا يحصلون على شيء الا عند عدم وجود اصحاب الفرض مطلقا، او وجود صاحب فرض لا يرد عليه كالزوجين. يعني نعم، لو ماتت تلك المرأة عن زوج وأولاد الخال هؤلاء، الزوج سيحصل على النصف والباقي لأولاد الخال. أو مات رجل عن زوجة وأولاد خال، نفس الشيء، الزوجة ستحصل على الربع والباقي لأولاد الخال. هذا لأن الزوج أو الزوجة لا يرد عليهما. لكن في المسألة التي اتصلت فيها المرأة هي فيها بنات، والرد مقدم على ذوي الأرحام عند العلماء كلهم، بل نقل بعضهم الإجماع في المسألة، تمام. فبالتالي في تلك المسألة عندما تموت المرأة عن ثلاث بنات وأولاد خال، فالمال كله للبنات فرضا وردا، بالفرض ثلثان ويرد عليهن الثلث الباقي ولا شيء لأولاد الخال. فالمرأة استغربت قلت هذا هو المسألة أي عالم أو اكتبيها وإحنا نكتب عليها الجواب وعرضيها على إيه على من شئتي معروفة ماهيش إيه. لكن يبدو أن هؤلاء يغلب عليهم الوعظ تمام والكلام لكن ليس عندهم تمكن في هذا الفن فتذهب عنهم مثل هذه الأمور. وهذه ليست أول مسألة يعني يقع فيها مثل هذا الخطأ. أنا أذكر أيضا من سنوات يمكن 7 سنوات أو 6 سنوات أن كان بعضهم مع حكم كمان من محكمة قدم فيه يعني الحاكم أو القاضي قدم فيه ذوي الأرحام على أصحاب على الرد تقريبا كان برضو فيها بنت وعمة أو بنت وخالة تمام فأعطى البنت النصف وأعطى الباقي للعمة أو الخالة مصيبة لأنهم ما يعني كده بيدوها ما أدري هم كأنهم فهموها كده أنها إيه إن هؤلاء أقاربه خلاص دول يقضوا فرضهم والباقي رد. بينما وأنا أذكر لما رأيت مثل هذه المسألة تعجبت يعني فأنا قلت ربما إنه هو يعني أفتى على مذهب الهادوية يكون عندهم هذا الكلام ولا ربما يكون حد قلب هذا القول ولا شيء تمام. ما كنت أستحضر أن في المسألة إجماعا. فالمهم قلت أراجع لأنه حاكم المفروض يعني يكون إيه ما 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 هيش فتوى يعني الحكم أصعب من الفتوى لأن الفتوى غير ملزمة والحكم ملزم معناه أنه يأخذ من ذوي الدلو. فبحثت في كلام أهل العلم فما وجدت أحدا قلب إيه قلب هذا لا الزيدية ولا غيرهم يعني فعرفت أنها إيه أنها كده يعني خبطها كده أي كلام تمام. فنقلت لهذا السائل كلام العلماء ونقلت إجماعات ان بعض العلماء اجمعوا في تلك المساله تمام نقلوا الاجماع على انه لا يعطى ذوي الارحام عند وجود من يرد عليه وان الرد مقدم على ذوي الارحام. وهي نفس الايه المساله فوجئت ان تتكرر نفس الشيء وللاسف يعني ناس من المعروفين يعني وعاظ او خطباء مشهورين وغيرهم اتصلوا بهم وافتوهم بهذا واحد واثنين قلنا هذا الكلام خطأ تمام. ولو أحببتم اكتبوها فتوى مكتوبة ونحن نجيب عليها كتابة وعرضوها على أي أحد أتحدى أي أحد حتى تكون واضحة. فقلت أولاد خالكم هؤلاء ليس لهم شيء مطلقا وإنما المال كل لكم فرضا وردا على إجماع العلماء. فمن أين أتوا بهذا الكلام؟
أنت اشتهت لك الحاكم مشتهت ولا شدعك لأي كلام.
طيب ده حرام يعني ده حرام معناه المسألة هو مش بيبيع طماط يعني لو إنسان بيبيع طماط ولا بطاط ولا شيء سهل هيغلط في نص كيلو هيغلط مش عارف إيش. لكن المشكلة دي في حكم الله يعني دي المصيبة إنهم بعضهم يعني بفكر إيه إنها باب رزق وخلاص يعني إنه إيه شيء إيه يتكسب من وراه. الكلام ده ينفع في السوق ينفع في مش عارف إيه لما تغلط لك في 1000 ريال في 2000 ريال في 10000 ريال ممكن انك تيجي ترد حتى بعد كده لما تيجي. لكن ده حكم شرعي انت بتنطق عن الله كأنك بتقول حكم الله في المسألة كذا حكم الله في الموضع الفلاني كذا. فهؤلاء ما اعطوا العلم حقه يعني ما عرفوا ان هم سيسألون عنه يوم القيامة. بينما صاحب البطاطا ولا صاحب الطماطا يغلط في 50 ريال سهل
ما بيغلط
او حتى يغلط لكن هذا
مش هدي حد
لكن هذا ما بيجتهدش انما بيجتهد في اكل الايه في اكل الفلوس. تلاقيه قبل ما يعطيهم هذا الحكم ولا شيء ومش عارفين انه طلع عينهم في الفلوس واخد منهم ما اخد اهم حاجه ايه يجمع الفلوس ويجمع الظلط تمام. واما طيب ادي جهد اتعب ما فيش تعب لا سفه نسال الله العافيه. المهم نسال الله انه ايه يعافينا مما ابتلى به كثيرا من الناس من التعجل في الفتوى وفي الكلام فيما لا يعلم. المهم انه ايه ده من ضمن أهمية الحجب يعني لأن معنى ذلك أنه ذوي الأرحام محجوبون بهؤلاء أصحاب الفروض ما دام هؤلاء موجودين يبقى ليس هناك شيء فده بسبب هذا الخطأ أنه ما عرف أن ذوي الأرحام أن أصحاب الرد أولا فما حجب ذوي الأرحام ورجع إداهم فهو كده أفسد المسألة يعني الآن يضيع على البنات كل التركة والله أعلم الثلث ده يطلع كم. والبنات كانوا حانبات يعني بيقولوا أصله في البيت، طب إيش نفعل الآن، طب نسوي يعني. هي اتصلت على أساس أني يعني أشوف لها مخرج في المسألة كيف تفعل مع أولاد، هل ممكن يأجلوا القسمة الآن، هل ممكن كذا، على أساس أنها متأكدة. قلت إيش المسألة، قالت كذا، قلت ما لهمش أصلا علشان تأجل لهم أو كذا. فانبسطت طبعا جدا يعني، فكانت حانبة تديهم إزاي الإيه التلت هذا، لأن الظهر في وسط المال وفي وسط البيت وأشياء، هي إيه شركة في بين البنات، ويبدو أن التركة ليست إيه ليست بالنسبة لهن كبيرة، والله أعلم. المهم المسألة الثانية، تعريف الحجب هو لغة المنع، يقال حجبه إذا منعه من الدخول، ومنها الحاجب اللي هو بيقف على الإيه على الباب. والحاجب لغة المانع، ومنه قول الشاعر: له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. يعني له حاجب يعني مانع عن كل أمر يشينه، يعني يسيء إليه، وأما طالب العرف يعني الحاجة ليس عنه حاجب، فإنما يعطي. ده وصف للإيه للممدوح بالكرم. ومنه الحجاب، وهو ما يستر الشيء ويمنع النظر إليه، ويقال حجبه حجبا وحجابا عن المصدر، ستره كحجبه، وقد احتجب وتحجب الحاجب وتحجب والحاجب البواب. كل هذا معنى المنع والستر، كله بمعنى المنع والستر. طيب ده لغة. والحجب اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. يعني منع من قام به سبب الإرث، يعني الآن لما يكون أنت مش هتاخد في تركة مالكش علاقة بها، ما يقالش انك محجوب. المحجوب ده اللي هو كان هياخد، فجاء واحد وايه، فمعناه ان معاه سبب للإرث، تمام. اما لو كان واحد خارج من التركة خالص مالوش علاقة بالتركة، لا يقال انه محجوب، تمام. كما مثلا عندك ابن وابن ابن، مات الجد وترك ايه، او الرجل ومات وترك ابن وابن ابن، فالابن سيحجب ابن الابن، فابن الابن ده كان هياخد لو لم يكن الابن موجودا، فده اسمه ايه حجب، ده حجب عن نصيبه بالكلية. وبعض الاحيان حجب عن اوفر حظيه، لان بعض الورثة معنا لهم حظان، حظ اعلى او اوفر وحظ انزل، كالزوج، الزوج مع النصف ومع الربع، الزوجة معها الربع او الثمن، الام معها الثلث او السدس، فلما نزله من ايه من الاعلى الى الادنى ده يسمى ايضا حجب، ويسمى حجب النقصان. فهو عرف الحجب تعريفا جامعا مانعا، بحيث يجمع انواع الايه انواع الحجب، يعني تعريف يجمع حجب الحرمان كان يمنع الشخص من ميراثه بالكلية، او حجب النقصان انه يقل نصيبه، وده يسمى حجب الايه حجب النقصان. مثال حجب الحرمان كثير، الاب عندما يحجب جميع الاخوة، تمام، ده حجب حرمان. الأب عندما يحجب الجد حجب حرمان، الأم تحجب الجدات حجب حرمان، الأبناء يحجبون أبناء الأبناء وبنات الأبناء حجب حرمان، الشقيق يحجب الأخوات لأب والإخوة لأب حجب حرمان، العم يحجب ابن العم، ابن العم يحجب ابن ابن العم، الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الاخ الاب، وهكذا. يعني حجب الحرمان ايه كثير. وحجب الحرمان هذا يعني يمكن ان يقع على جميع الورثه الا السته اللي هم، او الخمسه اللي هم الابوان والزوجان والولدان. هؤلاء السته او الخمسه، بعضهم يسميهم الخمسه على اساس انه ايه الزوجان لا يجتمعان في مساله، فيقول بعضهم الابوان يعني الاب والام، والولدان يعني الابن والبنت، واحد الزوجين واحد الزوجين سواء كانت ايه. فالخمسة هؤلاء او الستة لا يحجبون حجب حرمان ابدا، يعني لا يمكن يطلعوا من التركة بدون شيء، بل لابد ان ايه يحصلوا على شيء. اما حجب النقصان اللي هو انه ينتقل الانسان من نصيب وافر الى نصيب اقل، فده يقع على الجميع، اي واحد ممكن يقع عليه ايه حجب النقصان ده، ما في احد يعني يمتنع من حجب النقصان، سواء كان حتى الاب ولا الام ولا ايه. بدليل مثلا الأم ممكن تأخذ الثلث وتنزل إلى السدس عند وجود عدد من الإخوة أو فرع وارث. الأب ممكن يأخذ عصبة ويأخذ نصيبا وافرا، لكن في وجود الأبناء أو أبناء الأبناء هينزل إلى السدس فقط. يعني لو مات الايه، لو مات الرجل عن زوجة واب، الزوجة تحصل على الربع والاب سيحصل على الباقي وهو ثلاثة ارباع. طيب لو كان في المسألة ابن، ساعتها هينزل الزوجة من الربع الى الثمن، فده حجب ايه، حجب نقصان. وهينزل ايضا الاب من العصبة اللي كان هياخد فيها ثلاثة ارباع التركة، هينزله الى السدس، فيصبح مع الزوجة ثمن ويصبح مع الاب سدس، والباقي كله يحصل عليه الايه، الابن. فده حجب دخل على من، دخل على الزوجة ودخل على الايه، على الاب، وده حجب نقصان. حتى الولد الابن اللي هو يعتبر اقوى الورثة ممكن يدخل عليه حجب النقصان بتعدد الابناء. انا لو مات رجل عن ابن واحد هياخد التركة كلها، لو مات عن عشرة ابناء يبقى كل ابن سيحصل على عشر التركة، يبقى بالتالي ده حجب نقصان ولا مش حجب نقصان؟ حجب نقصان، مزاحمة. كذلك مثلا البنت، البنت ايضا وهي من الوارثات، من اقوى الوارثات، اذا انفردت تحصل على النصف. طيب اذا كان في اكتر من بنت فليس لهن الا الثلثان، وان بلغنا حتى ايه، ما بلغنا من العدد، يعني حتى لو كان معي عشر بنات فعشر بنات في الثلثين، بينما كانت بنت واحدة في النصف. كذلك لو جاء ذكر، لو انا عندي بنت هتحصل على النصف، طب عندي بنت وابن هتبقى التركة للذكر مثل حظ الانثيين، هيصبح للبنت الثلث وللايه، وللابن الثلثين. اذا الحجب، حجب الحرمان يقع على جميع الورثة الا الستة، وهم الابوان والزوجان والولدان. واما حجب النقصان فيدخل على جميع الورثة، لا يمتنع منه احد، حتى هؤلاء الستة يمكن اللي هم الابوان والزوجان والولدان يمكن ان ينقص نصيبهم. نعم. ثلاث بنات وزوج وابن اخ، الزوج له الربع والبنات الثلثان وابن الاخ الباقي. نعم. يبقى البنات ثلثان والزوجة الزوج زوج، والزوج له الربع والباقي لابن الاخ لانه اقرب الايه، اقرب العصب. تمام. طيب ها، الولدان المقصود بهما الابن والبنت، الولدان المقصود بهما الابن والبنت، لان كلمة الولد تشمل الذكر والانثى، فاحنا في قولنا الابوان والزوجان والولدان تشمل ايه، ستة. الابوان مقصود بهما الاب والام، ده من باب التغليب، والولدان مقصود بهما الابن والبنت، والزوجان المقصود بهما الزوج والزوجة. فهؤلاء الستة لابد ان يحصلوا على ايه، على شيء مهما ايه، مهما زاد او نقص. قال والحجب اصطلاحا منع من قام به سبب الارث، يبقى لابد ان ايه، المحجوب ده يكون فيه سبب الارث، اما الزوجية او الايه، وهي نكاح وولاء ونسب، اما انه ايه، الزوجية ولا الولاء ولا يكون فيه نسب. تمام. وبعدين سبب منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية، زي ما قلنا في الايه، الاب يحجب الجد او الام تحجب الجدات، او الابن يحجب ابن الابن، او العم يحجب ابن العم، او الاخ يحجب العم، او الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب، كل ده اسمه ايه، منع من الارث بالكلية اللي هو حجب الحرمان، او من اوفر حظيه، يعني من النصيب الاكبر ينزل الى النصيب الايه، الاقل. ومثال واضح في الزوج لما ينزل من الايه، من النصف الى الربع بسبب وجود عدد، بسبب وجود الفرع الوارث، او الزوجة تنزل من الربع الى الثمن بسبب وجود الفرع الوارث، او الام ايضا تنزل من الثلث الى الثلث بسبب وجود الفرع الوارث، او عدد من الاخوة، وهكذا. وده اللي يسمى حجب الايه، النقصان. قال فقولهم منع من قام به سبب الارث، اي من وجد فيه احد اسباب الارث الثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. يخرج بهذا القيد منع من لم يقم به احد هذه الاسباب، يعني ما لهش علاقة بالميت، لا هو مع نسب ولا نكاح ولا ولاء، يبقى ده لا يسمى محجوبا، لانه اصلا مش ايه، ما معوش اي سبب، انما المنع الحجب يدخل على اللي هو معه سبب اساسا، يقال انت منعته لانه كان معه سبب. واما من ليس معه سبب، مات واحد جارك مثلا، فما ما يقالش انك ايه، ان انت محجوب، ليش؟ لانك اصلا ما فيش بينك وبينه ايه صلة قرابة يعني، لا 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 نسب ولا قرابة ولا شيء من هذا، فبالتالي لا يقال بانك محجوب اساسا، لانك ليس معك سبب من اسباب الايه الارث، انما كلمة محجوب تقال على من كان معه سبب وبعدين جاء من ايه من حجبه حجب حرمان او حجب نقصان. قال يخرج بهذا القيد منع من لم يقم به احد هذه الاسباب، يبقى لا يسمى محجوبا، فانه لا يسمى حجبا في الاصطلاح. وقولهم من الارث بالكلية او من اوفر حظي اشارة الى انواع الحجب الاتية، اللي هي حجب الحرمان ده اللي هو من الارث بالكلية، او من اوفر حظيه اي من اعلى نصيبيه، حظيه يعني نصيبيه، زي ما الزوج له نصيبان، الاوفر هو النصف والانزل هو الايه هو الربع، والزوجة معها نصيبان، الاوفر هو الربع والانزل او الايه او الاقل هو الثمن، والام معها ايضا نصيبان، الاوفر هو الثلث فان نزلت الى الاقل فهو الايه فهو السدس. طيب قال المسألة الثانية بيان انواع الحجب. الحجب نوعان، حجب اوصاف وحجب اشخاص. هو طبعا بعضهم يعني في اللي هو المنع من الارث، موانع الارث اللي هي كما قلنا رق وقتل واختلاف دين، هذه تسمى موانع الارث، لكن بعضهم يدخلها في الحجب. ساعات يقسم الحجب يقولوا ايش، ساعات يقولوا الحجب حجب وصف وحجب شرط. يعني حجب وصف يعني حجب بسبب الاتصاف بصفة معينة، وده اللي بيسموه ايه موانع الارث، اللي هو رق وقتل واختلاف دين، رق وقتل واختلاف دين، ده ساعات في بعض الكتب يسمونه ايه حجب بالوصف، اي حجب بسبب الاتصاف بصفة معينة، ككونه رقيقا او كونه قاتلا او كونه مختلف الدين، كأن يكون نصرانيا او يهوديا او مجوسيا او بوذيا او ملحدا او مرتدا، ايا كان يدخل في ايه في هذا. وحجب الشخص يقسمونه الى حجب حرمان وحجب نقصان، تمام. وبعضهم لا يدخل هذا اللي هو حجب الوصف في الايه في الحجب، يخليه في ايه في بداية كتاب الفرائض لما يأتي يتكلم على اسباب الارث وشروط الارث وموانع الارث واركان الارث وايه ويفلته من باب الحجب، وبعضهم يأتي به في باب الحجب على اساس انه نوع من الايه نوع من المنع، تمام. لكن اللي منعه هنا صفة، كونه متصفا بصفة، واللي منعه في حجب الشخص كن في شخص اولى منه، تمام. فعلشان كده ده والمقصود بالحجب عند الاطلاق هو حجب الشخص، عندما نطلق الكلام نقول الحجب وما وفلان محجوب، يعني عند الاطلاق يراد به الايه الحجب، حجب الشخص، سواء كان حجب الحرمان او حجب النقصان. واما الحجب الوصف عادة نسميه بالمانع، نسميها موانع الايه الارث، هي مشهورة بالموانع اكثر من اشتهارها باسم الايه باسم الحجب، فنقول فلان ممنوع من الارث، ليش؟ لكونه نصرانيا او يهوديا او لكونه عبدا او لكونه قاتلا، فده حجب بالايه بالوصف، يعني منع من الارث سببه كون الوارث اتصف بصفة من الصفات التي تمنعه من الارث، وهي رق وقتل واختلاف دين، تمام. اما حجب الشخص فمعناه ان الوارث معاه سبب من اسباب الارث، لكن وجد من الاشخاص ما هو مقدم عليه، فاما ان يحجبه حجب حرمان كما في الابي يحجب الجد او الام تحجب الجدات او الابن يحجب ابن الابن، واما ان يحجبه حجب نقصان كما في الاولاد او الفرع الوارث يحجب الزوج من النصف الى الربع او الزوجة من الربع الى الثمن او الام من الثلث الى الايه الى السدس، تمام. فده ايه ده انواع الايه انواع الحجب. فهنا قال بيان انواع الحجب، الحجب نوعان، حجب اوصاف لو قلنا حجب وصف ويكون في من اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة اللي هي تقدمت الرق أو القتل أو اختلاف الدين، وهي تقدمت في أول كتاب كما قلت عند الكلام على أسباب الإرث، وفصل فيها الكلام على أنواع القتل وأنواع وتفاصيل الرق وإيه واختلاف الدين والردة وغيرها إلى آخره. لكن المقصود هنا الكلام على حجب الأشخاص وهو المراد عند الإطلاق. قال وحجب أشخاص أي بسبب وجود أشخاص، فهو منع شخص معين من الإرث بالكلية أو من فرض مقدر إلى فرض أقل منه، كما قلنا زي الإيه الزوج من النصف إلى الربع، أو الزوجة من الربع إلى الثمن، أو الأم من الثلث إلى السدس. ده إيه لوجود شخص أو مقدر إلى فرض أقل من وجود شخص آخر. والفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا، والحجب والمحجوب بشخص لا يحجب أحدا حرمانا وقد يحجبه نقصانا. يعني هذا المسألة يعني مقصوده ما الفرق الآن بين هذا اللي هو موانع الإرث والحجب، أو بين ما يسمى حجب الوصف وحجب الشخص. مثال حجب الوصف اللي هو في موانع الإرث، الشخص اللي عنده صفة من الصفات جعلته ممنوعا من الإرث يعتبر وجوده وعدمه على السواء، تمام. أما المحجوب فنعم قد لا يرث لكن قد يؤثر على غيره. مثال لو قلنا مثلا توفي رجل عن زوجة، تمام، وابن نصراني وعم، الابن النصراني ده داخل في الحجب بالوصف اللي هي موانع الإرث، فالابن النصراني لن يرث ولن يؤثر على الآخرين، وبالتالي الزوجة هنا لها الربع ليس الثمن، والباقي للعم وليس محجوبه، وبالتالي الابن النصراني هنا وجوده وعدمه على السواء، فهو لم يرث ولم يؤثر على الآخرين. ولذلك يا أخواني أنا دائما أقول إذا جالك في مسألة من المسائل شخص ممنوع من الإرث اللي هو محجوب بالوصف، أشطب عليه، أكس عليه، أو إيه ضع عليه علامة إكس على كأنه اعتبره غير موجود، أو حتى مسحه خالص لأنه لن يؤثر في شيء، اعتبره غير موجود، لن يرث ولن يحجب ولن يعد على أحد، تمام. لو فرضنا مثلا توفي رجل عن أم وأخ نصراني وأخ شقيق، المفروض أن الأم عند وجود عدد من الإخوة تنزل من الثلث إلى السدس، فهنا هل نعتبر في عدد من الإخوة؟ لن نعتبر وجود عدد من الإخوة، مع أنه في أخ نصراني وأخ مسلم، فالأخ النصراني ده لن نعده حتى، تمام. فالأم في هذه المسألة معها الثلث والباقي للإيه؟ للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ النصراني، ولم يعد الأخ النصراني سواء بقى قلنا نصراني ولا عبد ولا قاتل، يعني إيه المهم أي مانع من موانع الإرث يعني. فلم يؤثر على الأم حتى ما جمعناه مع الأخ الآخر، لأن الأم عند وجود عدد من الإخوة تنزل من الثلث إلى الثلث، تمام. ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة لموانع الإرث أو الحجب بالإيه؟ أو الحجب بالوصف، تمام؟ فالحجب بالوصف إذا اتصف به أحد فوجوده وعدمه على السواء. تعال نشوف الحجب بالإيه؟ بالشخص ممكن يؤثر وجود الشخص، شوف إزاي. لو عندي أم، عندي أم، تمام؟ وعندي إخوة، وعندي أب، الإخوة هنا محجوبون بالإيه؟ بالأبي، حجب شخص، شخص مقدم على شخص وهو الأب، بالإجماع يحجب جميع الإيه؟ جميع الإخوة، تمام؟ طيب لكن طيب الإخوة هنا محجوبون، هل يؤثرون على الأم أم لا؟ يؤثرون، وبالتالي الأم هنا ستحصل على الثلث فقط لوجود عدد من الإخوة، مع أن الإخوة محجوبون ولو لأنهم محجوبون حجب شخص. فشوف هنا في مسألة النصراني لم يؤثر وجود النصراني أو الممنوع يعني سواء كان نصرانيا ولا المهم في اي مانع من موانع الايه الارث، قاتل ولا عبد ولا نصراني، لكن هنا الاخوة مع كونهم محجوبين الا انهم اثروا في الام وجعلوها تحصل على الايه على السدس، والباقي للايه للابي، ولا شيء للاخوة لانهم محجوبون ايه حجب شخص. واضح اخواني؟ فده ايه ده من الفروق المهمة جدا التي ربما يغفل عنها الايه عنها الطالب، ويعني يقول ده محجوب خلاص لا يعني محجوب يبقى ايه لا يؤثر. لا، محجوب يمكن ان يؤثر، صحيح انه لا ما دام حجب حجب حرمان لا يحصل على شيء تمام، لكن ده ليس معنى انه ايه انه لا يؤثر، لا ممكن ايه ممكن يحجب غيره. فالمحجوب يمكن ان يحجب غيره تمام، المحجوب ممكن ان يحجب غيره. وايضا مر معنا في مسائل جد والاخوة اخواني، مر معنا في مسائل جد والاخوة ان احنا مثلا ايه قلنا لو معنى جد وشقيق واخ الاب اللي هي بيسموها مسائل معادة، وستأتي معنا هي مرت معنا في شرح الرعبية شرح البرهانية وكتب التي شرحناها في الفرائض كثيرة والحمد لله، وهتمر هتأتي معنا هنا في التحقيقات المرضية عندما يأتي باب الجد والاخوة فيما يسمى بالايه بهذه المسألة، احدى انواع مسائل الجد التي تسمى المعادة اللي فيها نوعان من الاخوة مع الجد. هنجد فيها ان الشقيق هيعد الاخ الاب على الجد مع كونه محجوبا، ما هو الشقيق هيحجب الاخ الاب وفي نفس الوقت هيعد على الجد، فيجي في المقاسمة الجد يقول كم انتم، يقول اثنين، طيب يبقى ياخد الثلث، يبقى هيبقى مع الجد ثلث والاخ والشقيق هياخد الايه الباقي اللي هو الثلثين، والاخ الاب هيروح يعني ايه محجوب حجب حرمان، مع انه لو ما كانش موجود في تلك المسألة لقسمت نصفين. لو انا معي مسألة جد وشقيق فقط، جد وشقيق هتبقى من اثنين، واحد للجد وواحد للشقيق، بينما معي جد وشقيق واخ الاب هنحسب الاخ الاب مع كونه محجوبا هنحسبه على الجد تمام، فبالتالي هياخد الجد الثلث وياخد الاخ الشقيق ثلثين، ودي ستأتي في مسائل مشهورة تسمى مسائل المعادة، لان الاخوة الاشقاء هنا يعدون الاخوة لاب على الجد مع كونهم محجوبين. ليش؟ لانه حجب ايه حجب شخص، وحجب الشخص ممكن يبقى المحجوب يؤثر، لكن لو كان حجب بالوصف يبقى وجوده عدمه على السواء. هذه من المسائل المهمة التي ربما يغفل عنها الايه عنها الطالب لظنه ان ده ايه ده محجوب وخلاص يبقى مالوش ايه مالوش وجود. لا، فده اللي ايه اراد ان يقول المصنف هنا، قال وحجب اشخاص اي بسبب وجود اشخاص، فهو منع شخص معين من الارث بالكلية او من فرض مقدر الى فرض اقل منه لوجود شخص اخر. والفرق بين حجب الاوصاف اللي هو المنع او الممنوع من الارث رق وقتل واختلاف دين يعني، وحجب الاشخاص ان المحجوب بالوصف اللي هو الممنوع وجوده كعدمه، فلا يحجب احدا لا حرمانا ولا نقصانا تمام. طيب المحجوب بالشخص بقى، والمحجوب بالشخص لا يحجب احدا حرمانا وقد يحجبه نقصانا، كما قلنا في ايه في وجود الايه الاخوة مع الام مع الاب، ام واخوة واب، الاخوة هنا لاب الاخوة محجوبون بالاب، وفي نفس الوقت هم يحجبون الام من الثلث الى السدس، وبالتالي المسألة لما يكون فيها ايه فيها ام واخوة واب هيكون للام سدس بسبب وجود عدد من الاخوة، والباقي للاب اللي هو عصبة ومعاه خمسة أسداس بعد ايه بعد سدس الام، والاخوة لن يحصلوا على شيء لكنهم عملوا ايه حجبوا الام من الثلث الى السدس، فهم محجوبون وفي نفس الوقت حجبوا الايه حجبوا الام حجب نقصان حجبوا الام حجب نقصان. طيب وحجب الاوصاف يتأتى دخوله على جميع الورثة اللي هو المنع، يعني اي واحد يعني يتصف بتلك الصفات ايه سواء كان الستة اللي احنا قلنا انهم لا يحجبون حجب حرمان، فالاب قد يكون قاتلا قد يكون نصرانيا، والابن او البنت او الزوج او الزوجة خلاص يتصف بصفة لانه نوع فيها نوع من الاكتساب تمام، فيها نوع من الاكتساب يعني ممكن ايه هو يكون مسلما ارتد كذا نفس الشيء وقع في الرق او العبودية قتل ففي ايه ممكن اي واحد يتصف بها، ماهيش ايه ماهيش جبلة او خلقة. وحجب الاوصاف يتأتى دخوله على جميع الورثة، وحجب الاشخاص منهما يدخل على جميع الورثة ومنهما يدخل على بعضهم. والحجب بالاشخاص نوعان، النوع الاول حجب الحرمان، وهو ان يسقط الشخص، ان يسقط الشخص اللي هو الحاجب غيره اللي هو المحجوب بالكلية، اللي هو حجب الحرمان، وتأتى على جميع الورثة الا ستة، وهم الابوان والولدان والزوجان. النوع الثاني حجب نقصان، وهو منع شخص من اوفر حظيه، وهو سبعة انواع، اربعة منها بسبب الانتقال، وثلاثة منها بسبب الازدحام، فالتي بسبب الانتقال هي الانتقال، يعني انتقال من فرض الى عصبة او انتقال من فرض الى فرض، ده يسمى الانتقال، يعني كما ايه كما سيوضح الان. فهو الان ده تقسيمات كأنه حجب الايه حجب النقصان، وممكن نسميها اسباب حجب النقصان يعني. تمام. فبيقول انتقال من فرض الى فرض اقل منه، انتقال من فرض الى فرض، يعني زي اللي قلنا لهم ايه بيبقى معاهم حظان، حظ اعلى وحظ ادنى، زي ما قلنا الزوج مع النصف هينزل الى الربع عند وجود الفرع الوارث، الزوجة معها الايه معها الربع هتنزل الى الثمن عند وجود الفرع الوارث، الام معها الثلث هتنزل الى السدس عند وجود الفرع الوارث، وهكذا. فده الايه انتقال من فرض الى فرض اقل منه، كانتقال الزوج من النصف الى الربع مثلا، وما اردش الحظ. طيب الثاني انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه، كانتقال الاخت لغير ام من كونها عصبة مع الغير الى كونها عصبة بالغير، يبقى ده انتقال من فرض الى فرض، انتقال من تعصيب الى تعصيب. كيف؟ لو انت عندك بنت، في مسألة عندك بنت وشقيقة، البنت لها النصف والشقيقة لها الباقي عصبة، هتطلع بنصف وتسمى هنا عصبة مع الغير. طيب لو فرضنا في شقيق، هيحول الشقيقة من عصبة مع الغير الى عصبة بالغير، فده انتقال من نوع تعصيب وهو العصبة مع الغير الى عصبة بالغير، ويقاسمها في النصف الباقي للذكر مثل حظ الانثيين، وبالتالي تصبح المسألة نصف للبنت ونصف للشقيق والشقيقة، هيقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، هياخد هو تلتين النصف وهي تاخد تلت النصف، فبالتالي قل نصيبها ولا ما قلش؟ قل، لانها كانت هتاخد ايه هتاخد النصف، بينما الان اصبحت تاخد تلت النصف يعني سدس. تمام. طيب يبقى ده ايضا انتقال من ايه من تعصيب الى تعصيب، ده كله حجب نقصان ينتج عنه في النهايه ان الايه ان الوارث يقل نصيبه. قال انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه، كانتقال الاخت لغير ام، الاخت لغير ام يقصد بها الاخت الشقيقه او الاخت لاب، ده معنى الاخت لغير ام، يعني كانه بيقول اخت غير الاخت الام، غير الاخت الام معناها تشمل الاخت الشقيقه والاخت الاب. وهذه نفس الشيء، انا لو جعلت مكان الشقيقة لو جعلت مكانها أخت لأبن، ومكان الشقيق جعلت أخ الأب، نفس التمثيلية، يعني سواء قلت إيه لو مات الميت عن بنت وشقيقة، هذه صفة الله، سواء انتقلنا يعني معنا معنا بنت وشقيقة وشقيق، فالبنت لها النصف، لو كان ما فيش شقيق هتبقى الايه النصف الباقي للايه للشقيقة. طيب جاء الشقيق، هي ايه هينقل الشقيقة من عصبة مع الغير الى عصبة بالغير. نفس الشيء لو قلت بنت واخت لاب، فنفس الشيء البنت ستحصل على النصف والاخت من الابي هتحصل على الباقي عصبة مع الغير. طيب لو حطيت لها اخ الاب هيعمل نفس الشيء، هيعصبها هينقلها من التعصيب مع الغير الى التعصيب بالغير، ويقسم معها النصف الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. التعصيب مع الغير. أيوة 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 بلا شك الأنثى مع الأنثى, ذكر مع أنثى إيه, والتعصيب بالنفس ذكر فقط إيه, إلا المعتقة كما قال الراحب وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالأصل في العصبة هو الذكر, وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالأصل بالعصوبة الذكورة وهي المراد عند الإطلاق وهي العصبة بالنفس, فكلها ذكور إلا المعتقة. فكما قال صاحب الرحبية وليس في النساء طرا أو طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. أما العصبة بالغير فعبارة عن ذكر وأنثى, بنت مع ابن وبنت ابن مع ابن ابن وشقيقة مع شقيق وأخت الأب مع أخت مع أخ الأب. وأما العصر مع الغير عشان كده أصبحت معه مش بواسط, لأن الاثنين كلاهما أنثى وهي تمثلها قاعدة الأخوات مع البنات عصبات, وهي كما قلنا قاعدة فقهية وليست حديثا نبويا. تمام. وكما قال الرحبي إيش قال الرحبي إيه في هذه, والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات, والأخوات إن تكن بنات أي إن وجد بنات فهن معهن معصبات أو معصبات. تمام. فده إيه الأنثى مع الأنثى. طيب التالتة في ضمن حجم النقصان انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب الغير. يبقى هنا الأول كان انتقال من فرض إلى فرض أقل منه, الثاني انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه, هنا انتقال من فرض إلى تعصيب. زي إيش؟ زي صاحبات النصف اللي هي البنت وبنت الابن والشقيقة والأخت لأبن. تلك النسوة الأربعة إذا جاء الذكر انتهى فرضهن وانقلب عصبة بالغير. فالبنت بتاخد نصف واحدة, لو جاء ابن أصبحت عصبة بالغير هيصبح للذكر مثل حظ الأنثيين وتاخد ثلث التركة والذكر ياخد ثلثينها بينما كان معاها النصف. ونفس الشيء مع بنت الابن لو جاء إليها ابن ابن, ونفس الشيء مع الأخت الشقيقة لو جاء إليها أخ شقيق, ونفس الشيء مع الأخت لأبن إذا جاء إليها أخ لأبن. تمام. يعمل نفس الايه نفس الشيء. فهذه مثالها اللي هم ذوات النصف أو صاحبات الايه ذوات النصف اللي هم البنات الأربع اللي إذا جاء الذكر, تمام, الذكر المقابل فيحولها من صاحبة فرض النصف, أو حتى إذا كنا متعددات فهن صاحبات ثلثين, يجي الذكر يقلب عليهم المسألة يقول بس خلاص ما فيش فرض. إيش اللي حصل؟ يقول تعالوا ناخد إيه للذكر مثل حظ الأنثيين, وبالتالي هو هينزل نصيبهن في تلك الحالة لأنه إيه هياخد ضعف الأنثى فيضيق عليها التركة. فبينما كانت البنت تحصل على النصف وحدها لو جاء ذكر يخليها تاخد ثلث التركة وياخد الثلثين. تمام. فده إيه نزول من فرض إلى تعصيب أقل, فده يعتبر حجب نقصان, حجب نقصان لأنه النتيجة النهائية البنت بدل ما كانت تاخد نصف أخذت ثلث أو أقل. تمام. وبنت الابن نفس الشيء, والأخت الشقيقة نفس الشيء, والأخت لأبن نفس الشيء. يبقى ده انتقال من إيه. نعم. لا ده انتقال بقى, ده انتقال من فرض إلى فرض, يعتبر البنتان مع بنت الابن. مقصودك لو كانت بنت الابن لوحدها هتحصل على النصف, لو وجد بنت بنتان مش هتحصل على حاجة. هيبقى ده حجب ايه حجب حرمان الا اذا وجد من ايه من الذكور من يعصبها. ها ما في الذكور. يبقى لو كان معانا بنتان وبنت ابن المال كله للبنتين فرضا وردا, لو وجد هنا ابن ابن هيعصب بنت الابن يسمى الايه القريب المبارك, لانه لولا كانت ستسقط, لانه ليس هنا ليس لها فرض. وعليكم السلام. وليس لها من يعصبها. تمام. ليس لها فرض وليس لها من يعصبها فهتسقط. تمام. فلو مات الميت عن بنتين بنتين وبنت ابن فالمال كله للبنتين فرضا وردا, وكذلك لو مات الميت عن اختين شقيقتين واخت لابن نفس العملية, شقيقتان لهن الايه لهن المال كله فرضا وردا ولا شيء للأخت لأب إلا إذا جاء أخ الأب عصبها ويسمى في تلك الحالة القريب المبارك أو الأخ المبارك، لأنه لولا كانت ستسقط فتصبح في تلك الحالة الأختان الشقيقتان ثلثان، والباقي اللي هو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين بين الأخت لأب والأخ الأب. تمام، يبقى هذه إيه؟ يبقى ده انتقال إيه؟ يبقى ثالث حاجة انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف، يقصد بإيه؟ بذوات النصف البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب اللي هم هن صاحبات الإيه؟ صاحبات النصف إذا انفردنا، وصاحبات الثلثين إذا تعددنا، وصاحبات العصر بالغير إذا جاء الذكر المقابل لهن. تمام، وأيضا صاحبات إن النازلة تأخذ الثلث مع الإيه؟ مع العليا، فبنت الابن تأخذ الثلث مع إيه؟ مع بنت واحدة، والأخت الأبن تأخذ الثلث مع إيه؟ مع أخت شقيقة واحدة، وهكذا. طيب، الحالة الرابعة انتقال من تعصيب إلى فرض، ده كان من فرض إلى تعصيب، الآن انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. يبقى عكس، يبقى الأول انتقال من فرض إلى فرض، ثاني انتقال من تعصيب إلى تعصيب، الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب، الرابع انتقال من تعصيب إلى فرض. عكس الثالثة، بس في كلها بنجد هنا إيه؟ بعضهم ينزل، ساعات بعض الأحيان يرتفع، يبقى مش داخل في حجم النقصان. زي إيش؟ زي ما قلنا لو مات الميت عن 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 أب مثلا، سواء لوحده أو مع غيره، فالأب هيكون عصبة هيحصل على التركة. لو مات الميت عن زوجة وأب، الزوجة معها الربع والأب معاه إيه؟ الباقي عصبة ثلاثة أرباع. لو كان معنا مع الأب ده ابن أو ابن هيحجم الأب، هيرجع الأب ياخد إيه؟ ثلث، والابن أو ابن الابن ياخد الباقي عصبة. فبالتالي انتقل الأب هنا من عصبة كان ممكن ياخد التركة كلها أو ما بقي بعد أصحاب الفروض إلى صاحب ثلث فقط في حالة وجود إيه؟ الفرع الوارث، هو الأب أو الجد نفس الشيء. فلو مات الميت عن زوجة وأب أو زوجة وجد، الزوجة لها الإيه؟ لها الربع، والأب أو الجد له الباقي عصبة ثلاثة أرباع. طيب لو وجد في تلك التركة ابن، تمام، هتصبح الزوجة تنزل إلى الإيه؟ إلى الثمن، لأنها يحصل لها حجب نقصان، يبدأ من فرض إلى فرض، من أعلى الفرضين إلى أقل الفرضين. وفي نفس الوقت الأب هينتقل من عصبة إلى صاحب فرض، هيصبح صاحب ثلث، فيصبح الزوجة ثمن، الأب سدس، والباقي للإيه؟ للابن أو ابن الابن اللي هو الفرع الإيه؟ فرع الوارث. تمام، يبقى ده انتقال أيضا من إيه؟ من تعصيب إلى فرض. طيب، أربع قال انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، قلنا انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالإيه؟ بالفرض. يبقى هو بيقول دي أربع انتقالات، هو بيعتبر إيه؟ حجم النقصان في أربع إيه؟ أربع انتقالات اللي هي ذكرناها، وبعدين هيبدأ إيه؟ يذكر الزحامات، لأنه بيقول إيه؟ أربع بسبب الانتقال وثلاثة بسبب الزحام. تمام، كل ده بيعمل إيه؟ بيعمل حجم نقصان عند الإيه؟ عند الورث. طيب ده إيه؟ ده الانتقال، انتقال من فرض إلى فرض، انتقال من عصبة إلى عصبة، انتقال من فرض إلى عصبة، انتقال من عصبة إلى فرض، كل ده ايه؟ ساعات ينزل الوارث ينزله وياخد ايه؟ ياخد اقل. طيب الزحام بقى، الزحام ده بيكون في لما يكون اصحاب الفرض الواحد يمكن ان يتعددنا او يتعددوا. تمام، في بعض الفروض لا يمكن ان يتعدد اصحابها، زي نصيب الزوج، نصيب الزوج لا يكون الا واحدا، وبالتالي ياخد نص او ايه؟ او ربع. بينما الزوجات يمكن ان يتعددنا، الزوجات ممكن تبقى واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وما معهن إلا الإيه؟ إلا الربع، فبالتالي أو الثمن، وبالتالي بيحصل لهن حجب نقصان بسبب الازدحام. تمام، كذلك مثلا البنات وبنات الأبناء والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والجدات، تمام، والإخوة والأخوات وهكذا، يعني دي في أصناف إيه بيحصل لها ازدحامات، وفي أصناف ما بين لا يكون واحد، زي الأب، الأب ما يكون إلا واحد، الجد ما يكون إلا واحد، تمام، الأم ما تكون إلا واحدة، تمام، الزوج ما يكون إلا واحد، تمام، لكن تأتي مثلا إيه؟ الجدات يمكن أن يتعددنا، مثلا الزوجات يتعددنا، البنات يتعددنا، بنات الابن يتعددن، الاخوات الشقيقات يتعددن، اخوات الاب يتعددن، الاخوة الاعمام ابناء الاعمام، العصبة الابناء، البنات كله ايه ممكن، يعني غالب الورثة يتعددون او يتعددن، تمام. فده بيؤدي اليه حجم نقصان نتيجة المزاحمة، بدل ما ياخد الحاجة واحد ياخدها عشرة، فبالتالي بدل ما ياخد الحاجة لوحده يقسمها على عشرة. لو مات ميت وترك ابن هياخد التركة كلها، طب لو ترك عشرة هياخد كل واحد عشر التركة، تمام. فده للزحام. فقال للزحام بقى، للزحامات هو قسمها الى ثلاثة. الزحام في فرض، الزحام في فرض زي الزوجات، تمام. ده فرض اللي هو فرض الايه، اما الربع عند عدم وجود الفرع الوارث، تمام، واما الثمن عند وجود الفرع الوارث. فان وجدت زوجة واحدة اخذته، زوجتان نفس الشيء، ثلاثة نفس الشيء، اربعة نفس الشيء. طبعا خطأ من الاخطاء الكبيرة ان ايه يدي كل زوجة ربع ولا يدي كل زوجة ثمن، يعني دي مصيبة ايه كبيرة، يعني ايه معناه انه ما يعرف شيء في الفرائض. يجي وزع التركة على الايه، على النسوان وخلاص. مع ماتوا مع اربع زوجات جدة كل واحدة ربع والباقي ما عبس، يعني خلاص. فده ما ينفع. فده الزحام في الايه، في الفرض، تمام. الزحام في التعصيب، قال الزحام في فرض كالزحام الزوجات في الربع والثمن مثلا، الزحام في تعصيب كالزحام العصبات في المال او فيما ابقت الفروض، يبقى الزحام في تعصيب. وده كتير في كل العصبة، كل العصبة يمكن ان يتعددوا كما قلنا، ما عدا الايه، ما عدا الاب، ان الاب ما يتعددش، لكن والجد، الاب والجد، لكن ممكن الابناء، ممكن ابناء الابناء، ممكن الاعمام، ممكن الاخوة اشقاء او لاب ابناء الاخوة، الاعمام ابناء الاعمام، كل دول ممكن يكون واحد وممكن يكون عشرة وعشرين وثلاثين. يبقى ده ايه الزحام في ايه، الزحام في التعصيب، تمام. ثلاثة، الزحام بسبب العوز، الزحام بسبب العوز. يبقى اما الزحام في فرض، واما الزحام في عصبة، واما الزحام في عوز. ومعروف ان العول يضيق الايه، يضيق التركة وينقص الانصبة، زي المسألة المشهورة اللي هي اول مسألة عالت، اللي هي مسألة الايه، زوج وشقيقتان او اختان لأب. فالزوج هيحصل على النصف، تمام، والشقيقتان ثلثان. طيب المسألة هتصبح من ايه، من ستة وتعول الى سبعة، هيصبح مع الزوج ثلاثة من سبعة، بينما هو كان معاه ثلاثة من ستة. بعد ما تعول المسألة اصبح مع الزوج ثلاثة والشقيقتان اربعة، هتعول المسألة من ستة الى سبعة. والعول سيأتي الكلام عليه. فالعول دائما معناه وجود العول، العول يدخل النقص على جميع اللي في المسألة، لا يترك منهم احدا. فالعول معناه اذا عالت المسألة ان كل واحد مش هيحصل على نصيبه كاملا، بل في حتة ناقصة، لان العول معناه الزحام. كأنه مثلا ايه، انا جبت برتقالة وكان عندي اربعة وديت كل واحد ربع، وبعدين كان في واحد خامس وما انتبهتش اليه، فالان لما الشيء عوى ادي الخامس هذا، فاجل كل واحد لو سمحت دي لي فص، او دي يعني حتة صغيرة، وانت تدي لي حتة صغيرة، اكون له ايه، اكون له اقل من ربع يساوي الاخرين. فكأنه كان قسمته على اربعة، لكن انا قسمته على خمسة بان ايه، نزعت من كل واحد ايه، كأن كل واحد كان معاه، كان مطلوب ان ياخد ربع، ولكن فوجئت ان عندي خمسة كل واحد عاوز ربع. طب كيف يعني الارباع، يعني الشيء بيقسم الى اربعة ارباع، فما في الا اني انقص كل واحد من الربع حقه حتة صغيرة، تمام، وبالتالي استطيع اعطي خمسة في نفس الايه، في نفس المسألة. وهكذا العوض. فزي مسألة الايه، زوج واختان، الزوج يشتري نصف والاختان تحتاجان الى ثلثين. لو اديت الزوج النصف كاملا لن يبقى للاختين ثلثان، بل سيبقى نصف. ولو اعطيت الايه الشقيقتين ثلثين لن يبقى ايه، لن يبقى نصف فبتحل المسألة عادي وبعدين ايه وبعدين تعول. فبدل ما كانت ستقسم من 6 تمام فتقسم من 7 ويعطى الزوج 3 من 7 وثلاثة من 7 يعني ليست نصفا الحقيقة انها ايه يسمى هنا نصف عائل يعني نصف دخل عليه النقص يعني العول لانه تشتري نصف 7 يبقى 3.5 هو ما خدش 3.5 خد 3 من 7 معناها ان اقل من النصف شوية. كذلك الاختان هتاخد 4 من 7 4 من 7 ايضا ليست 2/3 هي اقل من 2/3 تمام. فكأني قللت من كل واحد ايه شوية زي ما قلنا وهيأتي في العولة هنشرح تاني مرة اخرى زي ما بالضبط لو ايه لو مات الميت عن مثلا وما ترك الا 500 ريال وعليه 1000 ريال واحد له عنده 600 واحد عنده 400 فجي انا اقول لصاحب 600 خد 300 نصف اللي كان لك واجي اقول للايه له 400 خد 200 نصف اللي كان لك فانا وزعت ال 500 وبالتالي كل واحد خد بنسبة نصيبه لكن اقل منه بسبب المزاحمة وبسبب العول لانه ايه ده احسن حاجة يمكن ان انا افعلها مع الاثنين بدل ما ادي المال كله للطرف واسيب الطرف الاخر فقسمها على الايه على الطرفين على طريق المحاصصة تمام كما هو كما تأتي تفصيله في الايه في العول. فده ايضا يعمل نقص بلا شك ايه ودي في المسألة المشهورة الشريحية او لما جاء بسببها ايه يحصل نوع من التشنيع لما شريح قسم المسألة فالزوج ما حصل على الايه على النصف ولا الربع بسبب العول فرجع يشنع على شريح يجي يسأل ايه واحد عادي يقول له الان انا اسألك بالله عليك الزوج ياخد كم فيقول له الزوج ياخد نصف او ربع بنص كتاب الله. قال طيب شريح هذا مجنون لا اداني نصف ولا اداني ربع. قال والله ما بفهمش والله كذا ما ادروش ما المسألة تمام لانه قال لك خالف كتاب الله خالف وده. المهم جلس يشنع على ايه على شريح وهي المسألة كل ما فيها ان المسألة عالت ايه فالنتيجة النهائية ان ايه العول بيدخل النقص فلو كان الزوج صاحب نصف مش هياخد نصف لانه العول هينقصه ولو كان صاحب ربع ايضا سينقص نفس الشيء بالنسبة للزوجة وبقية الورثة. نفس الشيء في المسألة المنبرية لما قال الإمام علي على ما يروى في الكتب يعني وصار ثمن المرأة تسعة لأن هي كان لها ثمن فكان المسألة من 24 فكان معها 3 وعالت المسألة من 24 إلى 27 فأصبحت واخدة 3 من 27 بدل 3 من إيه من 24 فالثلاثة من 24 كانت معناها ثمن المسألة لما أصبحت المسألة من 27 معناها خدت 9 عشان كده قال الإمام علي وهو على المنبر وصار ثمن المرأة 9 فما دي نفس الشيء وهيشنع بها وقال إن إيه الآن يجي يسأل إيش نصيب المرأة نصيب الزوجة يقول له والله نصيب المرأة إما ربع وإما ثمن. قال تعالى انظر علي بن أبي طالب ما اداني 9 اداني 9 لا اداني ربع ولا اداني ثمن اداني 9 تقول كيف نصيب المرأة 9 هو ما جاء 9 إلا بالإيه إيه؟ علشان كده العلماء يسمون مثل هذا تأدبا يسميها بالأصل بس يدي كلمة عائل فيقولوا عن نصيب المرأة اللي هو 3 من 27 ما يقولوش 9 يقولوا إيه؟ ثمن عائل يقولون ثمن عائل كلمة يعني هي أصل نصيبها ثمن بس حصل له نقص ثمن علشان ما يخالفش لفظ القرآن وكلمة عائل علشان ايضا ما هو مش ثمن في الحقيقة هو ثمن دخل عليه النقص فيجمعوا بين الكلمتين يقولون ايه ثمن عائل لما تكون ايه واخدة 3 من 27 فده ثمن لانه في الاصل ثمن وما هوش ثمن في الحقيقة الان بسبب العول فيقال في ايه ثمن عائل يعني ثمن دخل عليه النقص تمام. طيب يبقى ده واما التي بسبب الازدحام فهي ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا 2 ازدحام في تعصيب كازدحام العصبات في المال او فيما ابقت الفروض 3 ازدحام بسبب عول كازدحام اصحاب الفروض في الاصول التي يدخلها العول فان كل واحد ياخذ فرضه ناقصا بسبب العول. طيب المبحث الثاني وفيه مسالتان المساله الاولى في ذكر القواعد التي يدور عليها حجب الحرمان القاعدة الأولى أن كل فرض أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. يعني أنه الآن لو تصورنا أخواني الميت هكذا، ده الميت، طيب، وفي واحد قريبه هنا، دي يبقى ده الميت وده الواسطة، تمام. وبعدين هذا اللي يريد أن يرث، هنسميه الوارث مثلا، طيب، وهو متصل بالميت بواسطة الواسطة دي. فمن قواعد الحجب ان الواسطة دي اذا كانت موجودة تحجب من وراءها، لانه الواسطة بينك وبين الميت فهو اولى، تمام. مثل لو كان هذا ابن ابن وهذا الواسطة ابن، فانت تيجي تصل الميت يقول لك بس عندك انا احجبك، فدي من قواعد الحجب انه اذا كان بينك وبين الميت واسطة فهذه الواسطة عند وجودها تحجبك، لانه بديه انها تكون اولى. يعني الآن أنا متصل بأخي عن طريق أبي، يعني أنت بينك وبين أخيك ليس هناك ولادة مباشرة، يعني ليس هناك علاقة جسدية مباشرة إنك تكون أنت ولدته أو هو ولدك، لكن علاقتك بأخيك عن طريق من؟ عن طريق الأب والأم، إن أنت ولدت عن إيه؟ هذا الأب جمعكم في صلبه، فبالتالي هو الواسطة، هو الرابط بينك وبين أخيك. علشان كده لما يوجد هو لا أنت ترث من أخيك ولا أخوك يرث منك، لأنه نفس الشيء واسطة، تمام. وهكذا، طيب، العم وابن العم، فالعم واسطة، واسطة ابن العم، يبقى عند وجود يحجبه ابن العم وابن ابن العم، يبقى ابن العم يحجب ابن ابن العم، ابن ابن وابن ابن ابن، ابن ابن يحجب ابن ابن ابن، وهكذا اللي هي الدرجات، تمام. فدي دي القاعدة الأولى في الحجب، انه اللي بينه وبين الميت واسطة، تمام. هذه الواسطة عند وجودها كأنها تقول له انا اولى، انا اولى منك، تمام. يبقى الواسطة هي اللي هتاخد، مش الايه، مش المتوسط او اللي هو متأخر. يبقى بالتالي اذا وجد بينك وبين الميت شيء هو المتوسط بينك وبين الميت او اللي عامل صلة بينك وبين الميت، فهو إن كانت تلك الواسطة موجودة فهي أولى، إن ما كانتش موجودة بتتقدم أنت وتاخد، كأن عاملة زي الطابور أو السرة. يعني الآن كأن الميت مثلا هكذا وفي إيه، وفي صف أمامك، تمام. فإذا كان أمامك أحد ما توصلش إليه، لا أقدم أو أقرب درجة، لكن ده مش موجود وده مش موجود، أصبحت أنت الإيه، المباشر الميت، تمام. كأن مثلا يكون إيه، هذا ابن وده ابن ابن وده ابن 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 ابن، طيب متى ابن الابن ابن 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 واقف ثالث واحد في الصف، ما يستطيع يوصل للميت الا اذا لم يوجد الابن، ولم يوجد ابن الابن هو يقوم ايه داخل واخد. فبالتالي دي كلها وساطة، قد تكون واسطة واحدة او واسطتين او ثلاثة، فتكون بعيد، تمام. فما تصل اليه الا اذا زالت كل تلك الوسائط، تمام. يبقى دي قاعدة مهمة، تمام. لكن فيها استثناء، فيها الإخوة لأم. لو احنا صورنا الميت هنا والأم هي الواسطة والإخوة لأم يعني واصلون للميت بواسطة الأم، فكان مقتضى تلك القاعدة ان الأم تحجب الإخوة لأم عند وجودها، لكن لا، هم دون بقية الورثة يرثون مع وجود الأم. ودي دايما نكررها عندما يأتي مر معنا نصيب الإخوة لأم، نقول إن الإخوة لأم يختلفون عن غيرهم من الورثة بأمور عدة، من تلك الأمور أنهم يرثون مع وجود الواسطة حقهم، وده ما بيحصلش كما قلنا في الفرائض كلها إلا في هذا، وفي دي متفق عليها أنهم يرثون مع وجود الواسطة. وفي مسألة أخرى مختلف فيها اللي هي عند الجدة من ناحية الأب مع وجود الأب، هذه مختلف فيها اللي هي أم الأب، أم أب وفي أب، هذه اختلف فيها بين العلماء، هل الأب يحجب أم نفسه؟ وكذلك الجد، لو معنا أم أب أب ومعنا أب أب، فهل يعني أم جد ومعنا الجد، او ام اب ومعنا الاب. طيب لو ما كانش الاب موجود او الجد ما فيش مشكلة في المسألة.
يعني فوق رحمه.
ها؟ لا لا كله جدة صحيحة ما فيش مشكلة.
ام اب اب.
اه ام اب اب صحيح ما فيش مشكلة. لكن لو وجد الاب اب هذا هل ام ترث في وجوده؟ في خلاف، في من العلماء من قال ترث لانها ترث بالامومة وان كان هو الصلة لكن هو ما بياخدش مكانها ولا هي بتاخد مكانه، ما بترث بنفس طريقته. تمام. فدي فيها خلاف. يبقى مسألة قاعدة ان كل فرض ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة هي مطلقة لا تستثنى الا في حالتين. الحالة الاولى مجمع عليها وهي ان الاخوة لام يرثون مع وجود الايه، مع وجود الام.
يا دكتور هذا يكون عصبه الجد الاخير هذا.
ايوه ام اب اب واب اب
سدس عصبه.
ما احنا الان هل تاخذ معاه سدس ولا ما تاخذش؟ في بعضهم يقول لا يحجبها وبالتالي يصبح هو العصبه كلها له، وفي اخرون يقولون لا انها ترث مع وجود ايه من ادلت به، لان الان ام اب اب واب اب معناها انها ادلت باب الاب ده اللي هو الجد. تمام. هي امه وصلتها بالميت عن طريقه، فحسب تلك القاعده المفروض ان عند وجود الواسطه ان الواسطه تحجب الايه، تحجب الوارث. تمام. وكذلك ام الاب والاب، مات الميت عن اب وام الاب، فمن العلماء من قال ان الاب يحجب امه، واخرون قالوا لا ما يحجبها. لما؟ قال لانها ترث بطريقة اخرى، وان كان هو نعم الواسطة لكنها ترث بكونها اما، لان الجدات يرثن بالامومة. تمام.
والراجح
هذا انها ترث في وجوده. تمام. طيب قال القاعدة الاولى ان كل فرض ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، سواء كان المدلي والمدلى به عصبة كابن الابن مع الابن، يبقى ابن الابن يحجب الابن، لأن ابن الابن يدلب الابن، أو صاحبي فرض كأم أم مع أم. تمام. الأم تحجب أم الأم، أو صاحب فرض مع عصبة كبنت الابن مع الابن. تمام. الابن يحجب بنت الابن، إلا ولد الأم اللي هو الأخ الأم فإنه يرث مع الواسطة التي يدلي بها وهي الأم بالإجماع، وإلا أم الأب فإنها ترث السدس مع الأب، وكذا أم الجد ترث معه السدس لأنهما يرثان بالأمومة خلفا عن الأم لا عن الأب والجد، وهذا عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة كما سبق في مبحث الجدة. مسألة فيها خلاف، وبعضهم يقول هذا وبعضهم إيه يقول إنها محجوبة. طيب القاعدة الثانية وتختص بالعصبة وتكون في أصحاب الفروض وفي أصحاب الفروض مع العصبات بقلة كحجب البنت والجد لأولاد الأم، وهذه القاعدة أنه إذا اجتمع عصبان فأكثر فمن كانت جهة مقدمة قدمة، وإن بعد على من كانت جهة مؤخرة ولو قربة، وإن اتحد العاصبان في الجهة واختلف في القرب فالأقرب هو المقدم وإن كان الأضعف من الأبعد. وإن اتحد يعني هذه الحقيقة لقاعدة العصبة يمكن الأساسية أو الرئيسة. القاعدة المشهورة الأساسية أخواني في مسألة العصبة ان احنا بنرجح اول شيء بالجهة، فان استويا الكلام ده كله في العصبة، اذا تعددت العصبة، والا اذا لم تتعدد يبقى محلولة مع عاصب واحد انتهت المسألة، لكن الكلام ده بنحتاج الى الترجيح عند تعدد العصبة. فاذا تعددت العصبة فارجح الجهة الاقرب. تمام. طيب ان استويا في الجهة أشوف الدرجة، فإن استويا في الجهة والدرجة أشوف الإيه؟ أشوف القوة. فإن استويا في الجهة والدرجة والقوة يدخلوا جميعا يرثون سويا. ما عنديش مشكلة. تمام اخواني. والحقيقة القاعدة دي مهمة، تعتبر يعني هي الاساس في العصبة وتختلط على الطلبة. تختلط على الطلبة. الجهة اللي هي قسمناها في جهات العصبة احنا بنقول ايه جهات العصبة على المشهور، طبعا في خلاف في الجهات، لكن احنا وعليكم السلام بنقول جهات العصوبة، جهات العصوبة على المشهور عند الجمهور. اول حاجة بنقول البنوة، ثاني شيء الاب، ثالث شيء الجدودة مع الاخوة، رابع شيء الابناء الاخوة، تمام، خامس شيء العمومة، تمام، سادس بعضهم يجعل بيت المال وخلاف، لكن اهم شيء هذه الايه هذه الخمس، ان دي الجهات، جهات العصوبة تبدأ بالبنوة وبعدين بعدها الاب وحده وبعدين التالتة الجدودة والاخوة او الاخوة، درجة واحدة على اساس قول الجمهور بتوريث الاخوة مع الجد، ده على الايه على هذا القول، وبعدها ابناء الاخوة وبعدها العمومة. فمعناه ان اول ما نرجح نرجح بالجهة، فان وجد واحد من جهة البنوة يرجع على جهة الابوة، وان وجد الاب يرجع على جهة الاخوة والجدودة، وان وجد الجدودة او الاخوة يرجع على ابناء الاخوة، وان وجد ابناء الاخوة يبقى دي اول حاجة، يبقى دي اسمها ايه اللي هي دي الجهات، يبقى ده ايه بغض النظر عن الدرجة. يعني شوف احنا بنرجح سواء كانت الايه ولو كانت لصاحب الجهة القريبة انزل في الدرجة ازاي. مثلا انا عندي ابناء الاخوة جهتهم مقدمة على العمومة، فانا لو عندي ابن 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 اخ مهما نزل فهو مرجح على العم، شوف ازاي يعني. اذا فبيجي الشباب تختلط عليهم تلك المسألة، يعني ساعات اما نحب نأتي بمسائل صعبة في الاختبار او شيء نأتي مثل هذا، اقول له توفي رجل عن عم وابن ابن 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 اخ لابن، او ازيد ما لخبطه شوية اقول ايه توفي رجل عن عم شقيق وعن ابن 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 اخ لابن، فهو يقول لك العم الشقيق، وده غلط. ليش؟ لانه هو كده رجح بالدرجة قبل الجهة، احنا بنرجح بالجهة حتى لو كانت درجته في اسفل سافلين، لو كانت انزل ما يكون. يعني انت لو كان عندك ابن اخ مهما عديت 20 ابن 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 اخ مهما عديت، تمام، سيترجح على العم وعلى ابناء العم المباشرين. ليش؟ لان جهته اعلى من ايه من جهتهم. وبالتالي دي نقطه مهمه انك بترجح بالجهه اولا، فما تسالش بقى، غمض عينك عن الدرجات، تمام، انما نسال عن الدرجه بعد الجهه، تمام. فان استوي زي ما احنا عاملين ترتيب، فان استوي في الجهه نزلنا في الدرجه. فنيجي هنا مثلا ايه وجدنا عندنا ابناء الاخوه مثلا، او وجدنا في العمومه، في العمومه العمومه يدخل فيها العم وابناء العم، تمام، فوجدنا العم وابناء العم دول في نفس الجهه، خلاص يبقى نشوف الدرجه، العم اقرب في الدرجه من ابناء العم، يبقى ساعتها ايه نرجح هؤلاء، تمام، يبقى بالتالي دي ايه دي الدرجه. او مثلا البنوه، البنوه يدخل فيها الابن وابن الابن، ما ده كله داخل في الايه في جهه واحده اللي هي جهه البنوه، تشمل الابناء وابنائهم مهما نزل. طيب انا عندي ابن وابن ابن، اجي اشوف الجهه واحده، فما ما ترجح لي. طيب انتقل الى الحاله الثانيه اللي هو الترجيح بالدرجه، فالابن اقرب في الدرجه من ابن الابن، تمام، يبقى يلغي. طيب خلاص استوي في الجهه والدرجه، بقي القوه، انا عندي اخ شقيق واخ الاب، الاخ الشقيق والاخ الاب، اول شيء اشوف الجهه من نفس الجهه جهه الاخوه، الدرجه، الدرجه واحده، لو عندي اخ شقيق وابن اخ هرجح الاخ حتى لو كان اخ الاب، يعني ودي برضو كما قلت ساعات تلخبط الطالب، يعني عندي اخ الاب، تمام، من ضمن المسائل مثلا واقول له ايه ابن اخ شقيق، فهو يشوف كلمة شقيق والأب يقول لك إن الشقيق أقرب، لا بس ما انتبهش إن ده أخ لأب. أول شيء لما أجي أشوف الجهة حتى على الترتيب ده، هو بعض طبعا في بعض الترتيبات اللي هي على حسب الاختلاف ساعات يجعلهم جهة واحدة، فحتى لو كانوا من جهة واحدة تجد ان الاخ الاب اعلى درجة من الايه، ان استوي في الجهة فالاخ الاب اقرب في الدرجة، لان احنا بالايه بالرسم. وهنا في الترتيب اللي احنا اخترناه هتجد ان الاخوة جهتها اقرب من جهة الايه ابناء الاخوة، يعني على طول من بالترجيح بالجهة هتجد ان الايه ان الاخوة في الجهة الثالثة وابناء الاخوة في الجهة الرابعة، خلاص رجح بالجهة وخلاص. وبالتالي ما يهمكش حكاية لأب ولا شقيق، دي في الآخر، دي آخر حاجة من إيه بنرجح بيها اللي بتسمى القوة، حكاية شقيق والأب، ودي لا توجد إلا في الإيه إلا في الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، ما توجدش في الأبناء، لا توجد تسمع أخ شقيق وأخ الأب، ابن أخ شقيق وابن أخ الأب، وعم شقيق وعم الأب، وابن عم شقيق وابن عم الأب، بس لا توجد مسألة إيه القوة اللي هي لفظة شقيق ولأب إلا في الإيه إلا في الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، تمام؟ ساعتها بترجح بيه. يبقى أنت بترجح أول شيء بالجهة، بترجح فإن تساوي في الجهة رجحت بالدرجة، فإن تساوي في الإيه في الدرجة رجحت بالقوة، كأخ شقيق وأخ الأب على طول الأخ الشقيق ابن أخ الشقيق وابن أخ الأب، رجحت ابن الأخ الشقيق، فإن استويا في الجهة والدرجة والقوة يدخلوا ياخذوا مع بعض، خلاص ما عادش عندي مرجح تاني. إيه معك معك ثلاث أبناء إخوة أشقاء، ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق وابن أخ شقيق، استويا في الجهة واستويا في الدرجة واستويا في القوة يدخلوا، خلاص ما عادش عندي مشكلة. لكن عندي مثلا ابن أخ شقيق وابن أخ الأب استوي في الجهة واستوي في الدرجة لكن اختلف في القوة، يبقى هرجح ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ الأب لأنه أقوى في الإيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تمام؟ يبقى ده فدي النقطة اللي هو بيتكلم فيها، وهي كما قلت هي صلب الترجيح في العصوبة، هي أهم إيه أهم مسألة. فبيقول إيه وتختص بالعصبة، صح هذا الكلام في العصبة، وتكون في أصحاب الفروض وفي أصحاب الفروض مع العصبات بقلة كحجب البنت والجد لأولاد الأم. وهذه القاعدة هي أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فمن جاء كانت جهة مقدمة كما قلنا أدي الجهة قدمة، وإن بعد يعني في الدرجة على من كانت إيه على من كانت جهة مؤخرة. فأنا عندي مثلا إيه الجهة زي ابن وعندي أب، تمام؟ فابن ده نازل إيه لكن جهة مقدمة على الإيه على الأبوة، فأقدمه في العصوبة. والأب لأن إحنا معنا قاعدة نقول ستة لا يحجبون حجب حرمان، هيروح يأخذ للست، لكن العصوبة هيأخذها إيه هيقدم فيها الإيه هيقدم فيها البنوة. ليش؟ لأن الجهة البنوة مقدمة على الإيه على الأبوة. طيب مش معنى إن الأب هحرمه خالص، لا، لكن إحنا بنتكلم على العصوبة، يروح يشوف له نصيب تاني، خلاص هنطرده من العصبة وروح يشوف له حاجة تانية يجد له الست، والست ده محطوط علشان ما يخرجش من اللعبة خالص، يعني لأنه ما ممكن يضيع في العصوبة، فحطين له حاجة إيه احتياطا اللي هي الثلث يرجع لها إن احتاج إيه إن احتاج إليه. قال أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فمن كانت جهة مقدمة قدم، وإن بعد على من كانت جهة مؤخرة ولو قربة. وإن اتحد العاصبان في الجهة، تمام، زي ابن وابن ابن دول متحدان في الجهة البنوة، طيب لا واختلف في القرب، يقصد هنا سميه الدرجة، القرب هو الإيه الدرجة، فالأقرب هو المقدم. فأنا عندي ابن وابن ابن متفقان في الجهة لكن مختلفان في الدرجة، أقدم الابن على ابن الابن، فالأقرب هو المقدم وإن كان أضعف من الأبعد. وإن اتحد جهة وقربا واختلف، يقصد وإن كان، شوف قال شوف انتبهوا هذه، وقال واختلف فالأقرب هو المقدم وكان أضعف من الأبعد. يعني أضعف إزاي؟ هذه ممكن تتضح مثلا في أنه لو عندي ابن أخ لأبن وعندي ابن أخ ابن أخ شقيق، هقدم ابن الأخ الأب لأنه أقرب في الدرجة، وإن كان أضعف في مسألة كونه إيه كونه لأب وهذا شقيق هقدمه على إيه هقدمه على ابن الأخ الشقيق. ليش؟ لأن الدرجة ده معنى إيه معنى كلامه، وإن ضعف لكنه أقرب في الدرجة فيقدم إيه فيقدم عليه. قال وإن كان أضعف من الأبعد، وإن اتحد جهة وقربا، أي يقصد بالجهة والدرجة، واختلف قوة، قوة يقصد بها الشقيق ولأب، قوة وضعفا، زي كما قلنا مثلا إيه ابن أخ شقيق وابن أخ الأب، اتفق في الجهة واتفق في الدرجة لكن اختلف في القوة، فأقدم الأقوى على الأضعف، فأقدم الشقيق على إيه على من هو لأب، فيقدم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين، أصلين أب وأم، ده كلمة شقيق، وعلى الأضعف اللي هو إيه مدلي بطرف واحد اللي هو مدلي بالإيه بطرف الأب، فمن كان شقيقا يقدم على من كان لأب، بس هذا الكلام بعد إيه بعد الجهة والدرجة، فإن تساوي في الجهة وتساوي في الدرجة بقي أن إيه أن أقدم بمسألة القرب اللي هي مسألة الإيه مسألة هل ده شقيق أو لأب، وكما قلنا دي محصورة في الإيه في الأشقاء في الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. قال وهو المدلي بأصلين على الأضعف، وهو المدلي بأصل واحد لحديث فلأولى رجل ذكر، يعني ده كله فهم من كلمة أولى رجل ذكر، تمام. فلو مات شخص عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، فلو مات شخص عن ابن أخ شقيق ابن أخ شقيق تمام وابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق وعم لغير أم، يقصد عم لغير أم يعني عم شقيق أو عم الأب، كلمة إيه لغير أم زي ما يقول أخت لغير أم، يقصد أخت شقيقة أو أخت الأب، تمام. فهنا عم نقول عم شقيق أو عم خلاص يقصد، لأن أصل عم الأم رحامي، العم الأم رحامي، ما 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 بيدخل في العصبة إلا العم الشقيق أو العم الأب، تمام. وإن سبها قال عم يبقى خلاص نعتبرها أنه إيه أنه عاصب وخلاص. طيب لو جينا هنا نقارن، أولا ابن أخ شقيق يحجب ابن الأخ الأب، لأن يستويان نعم في الجهة يستويان في الدرجة، لكن ابن الأخ الشقيق في الإيه في القوة أعلى، تمام، اللي هي لأن القوة معناها شقيق أو لأب، خلاص يبدأ نفس الشيء. طيب جينا بالنسبة ابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق، الأعلى هيحجب الأدنى، لما؟ لأن ده أقرب في الدرجة. يبقى شوف هو جاب لك ايه، جاب لك ثلاث حالات تمثل لك الجهة والدرجة والقوة، فهذا حجب ذاك لأنه في القوة، وهذا هيحجب ابن ابن الأخ الشقيق في الدرجة، وابن الأخ الشقيق هيحجب العم في الجهة، لأن جهة أبناء الايه أبناء الإخوة أقرب من جهة الايه العمومة، ويبقى الايه المال كله لابن الأخ الشقيق، فهو حجب واحد لأنه أقرب جهة، وحجب واحد لأنه أقرب درجة، وحجب واحد لأنه أقوى، بالثلاث إيه الثلاث مرات، ها واضحة؟
يعني كلها أربعة يا دكتور،
ها؟ وعليكم السلام، نعم؟
يعني كل مسألة مثلا من أربعة وهل أربعة الجراري؟
أيوة لأن بتكون، لا الآن من واحد، هو أربعة فين؟ هو الآن حجبهم كلهم، فالآن المسألة من واحد، يعني معناه المال كله له، من أربعة فين؟ الأربعة دول كانوا داخلين بالسبب، لكن بعد ما شفنا مسألة الحجب وجدناهم محجوبين، فالآن كأنه مات الميت وما ترك إلا ابن أخي شقيق، لأن العبرة بالنتيجة أنه إيه أن الباقي محجوبون يعني، فتقسم المسألة من واحد، تمام. يبقى هذا إيه هذه المسألة إيه مسألة جيدة هذه، لأنه جمع فيها إيه عجبني أنه إيه جمع الجهة والدرجة والقوة، فجعلوا يحجب العم بالجهة، وجعلوا يحجب ابن الأخ لأب بالقوة، وجعل يحجب ابن ابن الأخ الشقيق بالدرجة، فبين لك ان كيفية الحجب بالجهة وكيفية الحجب بالدرجة وكيفية الحجب بالقوة، فمثل على كل حالة بإيه بشخص، وفي النهاية ابن الأخ الشقيق ده أقوى من الموجودين، أقوى من واحد في الجهة أو أعلى في الجهة، وأقوى من واحد أعلى منه في الدرجة، وأعلى من واحد بالقوة، فكل واحد يغلب على يغلب بشيء بإيه بيحجبه، تمام. فقال فجهة بني الآن هو بيفسر بقى بيحل، قال فجهة بني الإخوة مقدمة على جهة العموم، يعني هذا هيقدم على العم، خلاص اشتب على العم، وابن الأخ فلا شيء للعم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأبي أقرب من ابن ابن الأخ الشقيق، يعني يقصد هذا وهذا أقرب من هذا، خلاص يبقى اشتب على هذا، بقي إيه هذا وذاك، فده أقوى من إيه من هذا، فاشطب أيضا على الثالث. قال وابن الأخ من الأبي أقرب من ابن ابن وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأبي أقرب من ابن 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 الأخ الشقيق فلا شيء له أيضا. طيب وابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب فلا شيء له أيضا. تمام. ويختص ابن الأخ الشقيق بالإرث وعلى هذا النفق أي على تلك الإيه تلك القاعدة. تمام. يبقى دي القاعدة الإيه القاعدة الثانية في مسألة الحجب. القاعدة الثالثة في كيفية حجب الورثة بعضهم لبعض حرمانا وهي ما يلي: الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. ده الكلام ده في حجب الحرمان. في حجب الحرمان الأصول لا يحجبهم إلا أصول، يعني الأصول مقصود بهم الآباء والإيه والأجداد. تمام. وحتى الأمهات لو اعتبرناهم هنا أصول هتجد أنه لا يحجبون حجب حرمان إلا من قبل الأصول، لكن لا يحجبون لا بالفروع ولا بالحواشي. طبعا الأصول مقصود بها الإيه أصول الإنسان أبواه وأجداده وفروع أبناؤه بناته، والحواشي اللي هي بقية الورثة من الإخوة والإيه والأعمام. فمقصده الأصول لا يحجبها إلا الأصول، والفروع لا يحجبها إلا الفروع. أضعفهم الحواشي، الحواشي يحجبها أصول ويحجبها الإيه الفروع وحواشي، يعني وبالتالي أصول لا يحجبها إلا الأصول، الفروع لا يحجبها إلا الفروع، الحواشي يحجبها الأصول والفروع والحواشي. إزاي؟ أصول لا يحجبها إلا الأصول، الجد لا يحجبه إلا الأب. تمام. الجدة لا يحجبها إلا الأم. تمام. ده كله حجب حرمان. طيب الفروع ابن الابن لا يحجبه إلا الابن، بنت الابن لا يحجبها إلا الابن. تمام. يبقى دي فروع مع بعضها البعض. تعالى حواشي، تعالى بالنسبة للأخ، الأخ الأب يحجبه حواشي، يحجبه أخ شقيق، ويحجبه الأب أخ، ويحجبه الابن فرع، فبالتالي الحواشي هي أضعفها. تمام. هو لو رتبناهم في القوة يا اخواني هنلاقي الفروع هي اقوى شيء، يليها الاصول يليها الحواشي. الفروع لانها في الغالب هي بتكون اقرب شيء الى الانسان، وفي نفس الوقت هي صح قد تتساوى مع الاصول في القرب، لان انت ابوك كذا انت نزلت منهم وابنائك نزلوا منك فالصلة متشابهة، لكن الشريعة راعت ان الابناء دول في بداية حياتهم والاباء في نهاية حياتهم. تمام. وغالبا يكون الشخص الكبير هذا اللي عنده 50 عنده 60 عنده 70 قد استقرت حياته، اصبح ماليته اصبحت لا بأس بها. تمام. قد عنده بيت، قد عنده كذا، قد تزوج وانجب وعنده، لكن هذا يقول لك في بداية حياته يبني مستقبل، فتجد الشريعة مدت له. ولذلك لو كان في المسألة ابن واب هتجد الاب ياخد ثلث كأنه كفاياك مش هتفعل تاني، انه عادة هذا في 60 وده عادوا في عنده 15 سنة عادوا بيبدأ يدور يبني بيت، يدور يتزوج، يدور مش عارف ايش، يدور له عمل، والاب قد هو على المعاش مع راتب مع بيت مع زوجة مع اولاد، جالس ايه ان كان جالس في المسجد ولا جالس يخزن ولا جالس في المقهى بحسب الدول والاتجاهات المختلفة. تمام. بحسب الحال. وهذا الابن جالس يدور من فين هيتزوج، من فين هيعمل، من فين هيسوي، والدنيا كلها متكركبة على دماغه، فبالشارع يقول ده ثلث كفاية عليك. تمام. ان كنت في المسجد كذا تستعين به من باب، لانه في بعض القوانين الاخرى تجد الاصول ما تاخدش في قوانين كثيرة تجدها في المقارنة بين الشريعة والقوانين، تجد ان يجي لك ايه يجي لك يقهرك جانب من الجوانب ويدي لك جانب كل شيء، لكن تجد فعلا سبحان الله يمكن كنا أشرنا من قبل إن في إعجاز ميراثي، في إعجاز ميراثي، لو كانوا بيتكلموا على الإعجاز العلمي الإعجاز مش عارف إيه، ففي إعجاز ميراثي في حسن التوزيع وجماله، لأنه هذا لا يكون إلا من الإله الحق اللي هو يعلم أحوال هؤلاء المخلوقات جميعا وكيف ينظمها وكيف حاجة هذا وكيف إيه الضغوط على ذات، فيعطي كل واحد بحسبه وبقدره. فلو تأملوها لوجدوها أنها إعجاز يدل على صدق الايه صدق القرآن وصدق الإسلام، فأعطى ما حرم. تمام. لكن راعى الأحوال المختلفة، بل ما ينتقدون فيه المسلمين في مسألة الذكر والأنثى هي من أروع ما أتى في نظام الميراث، من جعل الذكر ضعف الأنثى، مع أنه بيعتبروا دي كأنها نقطة ضعف، وأول ما تكلم فيه الحمير في نقد الإسلام اول ما يبدأوا ينتقدوا الاسلام ينتقدوا بهذه المسألة. يقول لك ما بيسويش بين الذكر والانثى. طب خليهم متساويين زي بعض في الطبيعة واحنا نسوي بينهم. خليهم متساويين في الادوار. ما بعد ما توصلوا ان الرجل يحمل زي المرأة ما تحمل وبعد ما ويرضع زي ما ترضع وكل شيء ساعتها انتم محقون. نعم صحيح. لو الرجل والمرأة شيء واحد في خلق الله سووا بينهم تماما. لكن هؤلاء الحمير انه هم مختلفان طبيعة وخلقا وصفات واداء للدور والشيء سووا بينهم. فده جنان يعني ده يعني خرق الايه لسنة الله. ولذلك ما سووا بينهم الا وافسدوا كل ما سووا فيما جعل الله فيه الاختلاف افسدوا فيه تماما. فهل الشريعة ما سوت بين المرأة والرجل لانه خلق الله لهما لم يستوي دورهما لم يستوي. هذه لها وظيفة وهذا له عمل. فكل واحد بياخد انا هي عاملة انا شبهها بايش يا اخواني المهندس انت ما بتجي المهندس بتجيب له المهندس المهندس انت ما بتيجي تجيب له اله هندسه او شيء بتجيب له مثلثات والاشياء والالات والطبيب بتجيب له سماعه فيجي يقول لك واحد انت عندك ابناء ده مهندس وده طبيب لازم تسوي بينهم روح جيب لي اثنين سماعات او روح جيب لي اثنين الات كذا هتقول له انت حمار ما تفهمش هذا اجيب له سماعه لانه طبيب الثاني ما يستفدش منه هيرميها وتبقى هدر وده اجيب له الات هندسيه لانه وظيفته كذا وهذا عمل اخر وهذا محاسب كل واحد فيه له حقه تمام يبقى ده الايه ده فالتسويه اللي هي حميريه اللي هي يعني ايه دي تسويه الاعمى البصيره ايه ده اللي هو بايه بيدخل ده ابن ده كذا ما فيش ان ده طبيب ده مهندس ده كذا ده صانع ده كذا لا انا عندي ابناء ده مهندس وده طبيب وده كذا فالشيء يجيب للولد طبيب سماعه اروح اجيب للبيت كله سماعات علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم مش هذا مش فهم صح حتى في الشريعه فنفس الشيء هو قاعدتهم كده ان دي ده المراه انسان والرجل انسان تمام يستوى في الحاجات الانسانيه صح شوف الصفه انسانيه يستوى في الطعام والشراب صحيح يستوى في الحاجه الى النكاح يستوون في الصفات الانسانيه يستوون في مراعاه مشاعرهم في غيرها من الايه الصفات الانسانيه لكن ما تيجي في شيء اخر المراه بتحمل وتلد وتفعل وتربع وتفعل وطبيعتها وجسمها مختلف والرجل جسم مختلف فما باقي الا اجيب لي ده بدله اروح اجيب لها بدله واجيب ده فستان اجيب للرجل فستان ما هذا نفس الشيء فبالتالي من حكمه الله التفريق ايه التفريق بينهما وحتى يؤدي دور الموجب والسالب وهي الدنيا يعني عباره عن كل المخلوقات اشبه بما يكون سالب وموجب علشان لا يحصل تنافر تجد السالب والموجب يتجاذبان لو جعلهم كلهم موجب تجد فيه تنافر بين الله لكن الجاذبية تحصل بسبب الاختلاف وما يميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل وتعمر الدنيا إلا بسبب الاختلاف هذا لو جعلهم زي بعض هيبقى يعني ما مش هينفع فالحقيقة هذه النقطة فعلشان كده في إعجاز عجيب في لو جيت في التقسيمة كيف أعطى الفروع كيف أعطى الأصول كيف ما حرمش الحواشي أيضا تمام لكن عندما تصبح المسألة في التقديم بينه وبين الأصول هيقدم الأصول لكن ما دام في متسع ممكن يديهم تمام ممكن يديهم في إيه فتجد الميزان عجيب جدا يعني وكيف إنه بإيه بيطلع كميزان الذهب وينزل وينخفض بحسب الإيه بحسب الحاجة البشرية وبحسب القرب والبعد وبحسب النصرة والمولاة وغيرها مما فطر الله عليه الناس من مسألة الإيه من مسألة محبة العطاء لقريبه أو إيه لمن اقترب منه في النسب ولذلك حتى المشروعات اللي هي حصل فيها منع المواريث او غيرها فشلت بلا شك فشلا ذريعا لما جاء الشيوعيون وغيرهم كانوا متحمسين قال لك ازاي لا بد من التسوية قال لك الان كيف ده بشر ده يتولد غني وده يتولد فقير ده يتولد وياخد له تركة قد كده وده ما عندوش لا احنا احسن حاجة نمنع الايه نمنع الارث بس الناس كلها تنمى ما حدش هيعمر شيء ما حد هيقوم بشيء لانك انت بتيجي تاخد اتعب واكد واجتهد واجلس 50-60 سنة وانا ما نمشي الا ساعتين ثلاثة وبعض الناس بعض التجار وبعض العمال وبعض يعني بيشتغل شغل جامد والتاني نايم وما عملش ثروة وانا عملت ثروة وتيجي في النهاية تاخد حقي وتاخده يا ريت حتى كانوا بيوزعوا الفقراء حطه في جيب يقول لك للمساكين هو بيعتبر ان ايه جيبه ده للمساكين وجيبه ده للفقراء فيحط هنا يقول لك ده للفقراء والجيب الثاني للمساكين ادي ويتكلموا. المهم لكن الشريعة راعت احوال الناس وراعت انه اصلا لما تدي اولادهم وتبقي لهم تركاتهم هيجتهد ويمشي ويشوف انه لو مات ان التركة ما راحتش ان ما زالت في ايه ما زالت في بيتها عند ايه عند ولده. تمام. فالحقيقة انه في شيء عجيب في مثل هذه الايه هذه القواعد العجيبة. اقراها بسرعة اخواني. قال في كيفية حجب الورثة بعضهم لبعض حرمانا وهي ما يلي: الاصول لا يحجبهم الا اصول، الفروع لا يحجبهم الا فروع، والحواشي يحجبهم اصول وفروع وحواشي. وتوضيح هذه القاعدة بالتطبيق على الورثة كما يلي: واحد، الاجداد يسقطون بالابي اصوله اصول باصول، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، ابو اب يسقط ابو ابو اب، والجدات يسقطن بالام، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة. اثنين، اولاد البنين يسقطون بالابن، وكل ابن ابن قريب يسقط ابن ابن الابن البعيد. طب هنا الاولى كان بايه بيقول اصول باصول، هنا فروع بفروع. وبنات الابن يسقطن بالابن فاكثر، وباستكمال البنات الثلثين ان لم يوجد مع بنات الابن معصب، فان وجد معهن معصب ورثنا معه ما فضل بعد الثلثين، والمعصب لهن هو اخوهن او ابن عمهن الذي في درجتهن او الذي انزل منهن اذا احتجنا اليه. وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي اعلى منه حكم بنات ابن الميت مع البنات. ثلاثة، والاخوة الاشقاء يسقطهم بقى، الاخوة الاشقاء بقى لانهم من الحواشي ممكن يسقطهم اصول وفروع وحواشي. والاخوة الاشقاء يسقطهم الابو والجد على الصحيح، وتأتي تفصيله، والابن وابن الابن وان نزل يبقى اصول وفروع. والاخوة لاب دول حواشي يسقطهم هؤلاء المذكورون، والاخوة الاشقاء حواشي. والاخت الشقيقة اذا كانت عصبة مع الغير مع البنات تسقط ايضا الايه الاخوة لاب. والاخوة لام يسقطهم ستة، الاب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن اصول وايه وفروع. والاخوات لاب يسقطن بالاخ الشقيق يبقى حواشي بحواشي فاكثر، وبالاخت الشقيقة فاكثر اذا كانت عصبة مع الغير، وباستكمال الشقائق الثلثين الا يعني لو معنا شقيقتان واخت لاب فشقيقتان المال كله لهن ولا شيء للايه للاخوات لابي ان لم يوجد مع الاخوات لاب المعصب وهو الاخ لاب اللي هو الاخ المبارك، فان وجد معهن ورثنا معه ما فضل بعد الثلثين. المسألة الثانية بيان انقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان. قال: ينقسم حجب الورثة بالنسبة الى حجب الحرمان اربعة اقسام: قسم يحجبون ولا يحجبون، يعني يحجبون غيرهم حجب حرمان ولا يحجبهم غيرهم حجب حرمان، وهم الابوان والولدان. وما جابش الزوجان، صحيح الزوجان لا يحجبهم غيرهم لكن لا يحجبون غيرهم حجب حرمان. وقسم يحجبون ولا يحجبون حجب حرمان وهم الاخوة لام، وقسم لا يحجبون حجب حرمان ولا يحجبون وهم الزوجان، وقسم يحجبون ويحجبون وهم بقية الورث زي الاعمام والابناء العم وغيرهم. فالعم يحجب الاب حجب حرمان وهو يحجب ابن العم حجب حرمان، بقية الورثة يصلح بهم. هذه التقسيمة الاخيرة بالنسبة لايه بالنسبة لحجب الحرمان فقط وليس الحجب الايه النقصان. نقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.